الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس من سنن الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. وقال بعضهم: واد في جهنم. ولا يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، والمعنى كما قال البغوي: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وذلك أن المستعجل قد لا يتفطن للاستيعاب. وكان سبب هذا الحديث كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وقد استعجلوا الوضوء وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي حسن الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي ومعاقب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. أما حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة فهو في الصحيح. حديث عبد الله بن عمرو متفق عليه وقد أشرنا إليه سابقا، وحديث عائشة أخرجه مسلم، وحديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ ويل للعراقيب من النار. وأما حديث عبد الله بن الحارث فسيأتي، أخرجه أحمد بن خزيمة وغيرهم. وأما حديث معاقب فأخرجه أحمد الطبراني في الكبير مثل حديث الباب. قال الهيثمي: وفيه أيوب بن عتبة، والأكثر على تضعيفه. وأما حديث خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن وعمر بن عاص ويزيد بن أبي سفيان فأخرجه ابن ماجه بلفظ أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار، وهو حديث قد جاء عن عدة ويروى من أوجه مختلفة يشير الترمذي إلى بعضها. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. أخرجه أحمد موقوفا. والعلة في ذلك أن بطون الأقدام قد لا يصل إليها الماء، وقد لا ينتبه لها المتوضأ. قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذ لم يكن عليهما خفان أو جوربان، خلافا للرافضة الذين ذهبوا إلى المسح على القدمين، مخالفين أهل السنة في جواز المسح على الخفين، فأخطأوا مرتين في هذه المسألة. المسألة الأولى أنهم عمدوا إلى المسح على الأقدام وإن لم يكن عليها خفاف، وهذا خلاف إجماع المسلمين. المسألة الثانية أنهم خالفوا أهل السنة في جواز المسح على الخفين، مع أن أحاديث المسح على الخفين متواترة. وما الذي دعاهم إلى هذا المذهب الذي سلكوه؟ قراءة في قول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكسر. ونقول لهم: قد جاءت القراءة أيضا وأرجلكم، فعلى الكسر على المجاورة، أو على أن الآية نزلت في السفر، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كانت عليها الخفاف، فالسنة تبين القرآن وتوضحه، أو على قول بعض العرب: تمسحت أي اغتسلت إذا كان الغسل خفيفا. قال بعض أهل العلم: لما كان من عادة المتوضأ أن يسرف في الماء لا سيما في الرجلين جاء بلفظ التمسح الذي يدل على الغسل المقتصد. والله المستعان. والمسح جائز في الحضر والسفر على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. وهذا التبييض بوبه البخاري في صحيحه. قال: وبسند المتصل حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري أمير المؤمنين في الحديث حا قال: وحدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. أخرجه البخاري وأخرجه النسائي وأحمد بنحوه وأخرجه الدارمي وأحمد. فيه دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواجب مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا لما اقتصر على مرة مرة. قال النووي رحمه الله: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي هي الكمال والواحدة تجزئ انتهى. قد قال الزهري في حديث عثمان بن عفان كما في صحيح مسلم: وأرى أن هذا أسبغ الوضوء لما توضأ ثلاثا ثلاثا. قال أبو عيسى في الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكة. أما حديث عمر فأخرجه الترمذي وابن ماجة، وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجة، وأما حديث بريدة فأخرجه البزار، وأما حديث أبي رافع فأخرجه البزار أيضا. والدارقطني في سننه، وأما حديث ابن الفاكة فأخرجه البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. وقد ذكر العيني في شرح البخاري حديث ابن الفاكهة بسنده ومتنه. قال الشارح في الباب أيضا عن عبد الله بن عمر أخرجه البزار، وعن عكراش بن ذؤيب ذكره أبو بكر الخطيب، وعن أبي بن كعب أخرجه ابن ماجه. إذن هو في حكم المتواتر. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه أخرجه البخاري. وروى رشدين بن سعد وهو ضعيف، بل ذهب بعضهم إلى أنه متروك. وغيره هذا الحديث عن الضحاك. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أخرجه أحمد. وهذا قال: وليس هذا بشيء، لأن رشدين ضعيف وخالف الثقات، إذن فروايته منكرة. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعيد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني ومحمد بن رافع وهو الشيري النيسابوري إمام ثقة. قال: حدثنا زيد بن حباب العكري صدوق يخطئ عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطئ. قال: حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأثبات في أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أخرجه البخاري وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهذا إسناد صحيح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر، أخرجه ابن ماجه، وأيضا عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أخرجه أحمد البخاري. لكن تفصيلة حديث عبد الله بن زيد تدل على أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين. قال أبو عيسى: وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. لا يمنع أنه قد جاء رواية الثلاث ورواية الثنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كثيرا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا أي جميع الأعضاء. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ شيخ الإمام أحمد عن سفيان وهو الثوري تقدم عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي تقدم عن أبي حيح ابن قيس الهمداني الوادعي قيل اسمه عمرو وقيل عبد الله وقيل عامر وقيل لا يعرف اسمه مجهول حال. قال فيه الحافظ: في التقريب مقبول، معنى أنه مجهول حال. عن علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن من الصبيان وزوج فاطمة رضي الله عنها ورابع الأمة فضلا ورابع الخلفاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى: في الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي ذر. حديث عثمان كما تقدم في الصحيح في البخاري ومسلم. وحديث الربيع أخرجه الترمذي وأبو داود بن ماجه، أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن حبان وغيره أنه توضأ ثلاثا ثلاثا رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة وأبي هريرة فأخرجه ابن ماجه بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه ثابت بن القاسم السرقسطي في كتاب الدلائل بسند لا بأس به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وأما حديث أبي رافع فأخرجه الطبراني في الأوسط. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. وأما حديث معاوية في كتاب المفرد لأبي داود من حديث علي بن أبي جملة عن أبي عن أمير المؤمنين عبد الملك قال حدثني أبو خالد عن معاوية رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، كما في عمدة القارئ. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه رضي الله عليه. الصحيح حديث عثمان يقدم عليه، لأن حديث عثمان في الصحيح، حديث علي خارج الصحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. كان سيأتي ربما حديث عبد الله بن عمرو: فمن زاد فقد أساء. جاء في بعض الروايات: فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. كلمة أو نقص غير صحيحة، وأما من زاد ثابتة، فلا يزيد إلا رجل عنده وسوسة كما سيأتي قول أحمد. قال ابن مبارك: لا من إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى أي بالوسوسة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. وبالسند المتصل: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك القاضي ضعيف عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر: حدثك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال نعم. وأخرجه ابن ماجه. وثابت بن أبي صفية ضعيف أيضا. قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر وهو الباقر محمد الباقر قال حدثنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. هذا يسمى العرض، إذا تلوت الحديث على الشيخ والشيخ يقرك بسنده يسمى العرض. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت من أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي ضعيف. فالحديث ضعيف من الوجهين إلا أنه يجزى عنه حديث عبد الله بن زيد ولعله يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن أبي عمر وهو العدني تقدم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن يحيى المازني المدني صبط عبد الله بن زيد ثقة عن أبيه يحيى المازني عن عبد الله بن زيد جده لأمه. قد تقدم أنه عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي هو في الصحيح مطولا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. نعم هذا هو الصحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة يدلس عن أبي إسحاق عن أبي حية تقدم أنه مجهول لكن الحديث له طرق أخرجه أبو داود وغيره كما سيأتي معنا. رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. غسل الكفين الأول سنة وليس بواجب إلا عند الاستيقاظ من النوم ثم مضمض ثلاثا بكف واحد وقد تقدم استنشق ثلاثا مع وضوئه وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا إلى المرفقين ومسح برأسه مرة تقدم ثم غسل قدميه إلى الكعبين جاء ثلاثا كما في حديث عثمان وغيره ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم. رد على من يزعم أن شرب فضل الوضوء يسبب النسيان بل هو سنة إذا كان الماء يصلح للشرب وفيه جواز الشرب قائما فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي وأبو داود والدارمي. وفي هذا الحديث التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول. قال أبو عيسى في الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو الربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضي الله عليهم قد تقدم الإشارة إلى أكثرها. حديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث ابن عباس في البخاري وحديث عبد الله بن عمرو خرجه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه. حديث عائشة خرجه الطبراني في الأوسط. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص تقدم عن أبي إسحاق عن عبد خير من أسماء الله الخير ذكر عن علي رضي الله عنه مثل حديث أبي حية إذن هذا الاعتماد عليه. إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه خرجه أحمد. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير بن الحارث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله. وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه. قال مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. يعني وقع تصحيف. قال رحمه الله: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، يأخذ قليل من الماء ويرش على مذاكيره. هذا إذا كان عنده وسواس، إذا كان عنده وسواس من سلس البول فله أن ينضح حتى لا يبقى في الوسوسة ويستجريه الشيطان. قال في السند المتصل: حدثنا النصر بن علي وهو الجهضمي قال أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة صدوق والأول ثقة عن الحسن بن علي الهاشمي، الحسن بن علي بن محمد بن ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ضعيف كما في التقريب، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح. خرجه ابن ماجه. تقدم أن الحديث ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: وسمعت محمد يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال: في الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري. أما حديث الحكم بن سفيان فأخرج أبو داود بن ماجه لفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. أما حديث ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق في جامعه أنه شكى إليه رجل فقال: إني أكون في الصلاة فيتخيل إلي أن بذكري بللا، فقال: قاتل الله الشيطان، إنه يمس ذكر الإنسان ليريه أنه قد أحدث. فإذا توضأت فانضح فرجك بالماء، فإن وجدت فقل هو من الماء. ففعل الرجل ذلك فذهب. وأما حديث زيد بن حارثة فأخرجه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن انضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. أخرجه الدارقطني وفيه ابن الأهيعة وفيه مقال مشهور. أما حديث أبي سعيد قال: فلم أقف عليه. وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، اضطربوا في هذا. المهم الحديث ضعيف. قال رحمه الله: باب ما جاء في إصباغ الوضوء لا سيما على المكاره. وإصباغ الوضوء إتقانه، وأصبغ هو أن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مرة مرة فأنت مصبغ، ولو مرتين مرتين فأنت مصبغ، ولو ثلاثا ثلاثا فهذا أصبغ. قال في سند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق الأنصاري له شواذ، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يرفع به الدرجات، يعني ألا أدلكم أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا الذنوب لا سيما الصغائر، أما الكبائر تحتاج توبة، ويرفع الدرجات في الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، يعني إما في الحر وإما في القر. الماء الحار قد تتأذى منه، والماء البارد قد تتأذى منه، أو مع المرض تصبغ مع مرضك. وكثرة الخطاء إلى المساجد الصلاة للطاعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قيل انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة ولو كنت حتى في بيتك، يكون فكرك مشغول بالصلاة التي تأتي، فذلكم الرباط، يعني مرابطة في الخير وملازمة في الخير، وهو الرباط المرغب فيه والمداوم عليه. قال رحمه الله: وقبل ذلك خرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه بن أحمد وأخرجه أحمد. قال: وحدثنا قتيبة بسند متصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه. وقال قتيبة في حديث: فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط ثلاثا، خرجه أحمد ومالك. قال أبو عيسى: في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو بن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة الحضرمي وأنس. حديث علي أخرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. الحاكم قال صحيح على شرط مسلم، ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام للمساجد وانتظار الصلاة، بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. كذا في الترغيب. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليل آت من ربي وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختص بالملأ الأعلى؟ وذكر منه إصباغ الوضوء على المكاره. وأما حديث عبيدة بن عمرو فأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير رجال أحمد ثقات، ولفظه: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأصبغ الوضوء. كذا في مجمع الزوائد. وأما حديث عبد الرحمن بن عائشة فأخرجه البغوي في شرح السنة. كذا في المشكاة. وأما حديث أنس فأخرجه البزار، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا؟ أصبغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد. وفيه قال الهيثمي في مجمع الزوائد: عاصم بن بهدل لم يسمع من أنس، وبقية رجاله ثقات. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. العلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي، وهو ثقة عند أهل الحديث. قال رحمه الله: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. التمندل التمسح باستخدام المناديل أو المناشف ونحو ذلك، ومنه أيضا مسح الماء باليد. قال في السند المتصل: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. لا يثبت في التمندل شيء، هكذا نص العلماء، لا يثبت في المنشفة أو التمندل شيء. جاء حديث ميمونة في الصحيح قالت: فأعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم المنديل فرده. وهذا الحديث في سنده سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف، وأبوه إمام. وكذلك أبو معاذ سليمان بن أرقم ضعيف، ويأتي كلام الترمذي عليه. قال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال في الباب عن معاذ رضي الله عنه: مثل هذه الفوائد يا أخوة شد لها الرحال، حين يقول لك الإمام ولا يصح في الباب شيء، حتى إن وجدت مظاهره الصحة لا يلتبس عليك. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال: حدثنا رشيد بن سعد ضعيف، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، عن عتبة بن حميد ضعيف أيضا ضعفه أحمد، عن عبادة بن نسي ثقة قاضي طبرية، عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفان في الحديث، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. من حيث الرخصة هو جائز، ما نقول بأنه ممنوع، لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل أن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي كذب. قال: حدثنا جرير قال: حدثنا علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة، عن ثعلبة الكوفي، عن الزهري قال: إنما كرهت المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن، كما ترى هذا لا يثبت، لكن هو من تفسيرات بعضهم، والله المستعان وعليه التفلان. قال رحمه الله: باب فيما يقال بعد الوضوء، أي الذكر بعد الوضوء. وفي السند المتصل: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال: حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح الحضرمي قاضي الأندلس ثقة أحمد وغيره، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة أيضا، عن أبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله مخضرم، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي عثمان وهو النهدي أيضا مخضرم. هنا يقول شيخ لربيعة بن يزيد الدمشقي قيل هو سعيد بن هاني الخولاني وقيل جرير بن عثمان وإلا فمجهول، إذن غير النهدي، النهدي ثقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، أخرجه النسائي وابن ماجه. الحديث ثابت عن عمر في مسلم بلفظ من توضأ فأسوغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عقبة بن عامر في مسلم، أما هذا الحديث ضعيف بزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما ترى فيه عدة علل. قال أبو عيسى في الباب عن أنس وعقبة بن عامر، تقدم حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم وحديث أنس أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى في الباب نعم قال أبو عيسى حديث عمر قد خلف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيئا. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا، إذن لفظة اللهم اجعلني التوابين واجعلني من المتطهرين منكرة ضعيفة، فنبقى على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.